صباح الخير لجميع مستمعي لبنان الحر وبرنامج على لبنان لاقونا. عم تسمعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 و102.7 وعبر تطبيق لبنان الحر أرلال وموقعنا الإلكتروني arlal.com.lb. هي البلدة الشمالية الساحرة يلي كانت قديماً نقطة عبور لقوافل التجار بين الساحل الفينيقي والمدن الداخلية، بلدة خزان الناس الطيبة الأصيلة المجبولة بالنخوة والكرم، بلدة الجمال الطبيعي والسهول الخضراء والأثارات المتعددة ويلي بتنتشر فيها أعداد كبيرة من الأشجار النادرة، إضافة للينابيع العديدة يلي بتتفجر من أرض الخصبة وبتتوزع بمعظم أرجائها. عم احكي طبعا عن فنيدق الأموعة، البلدة يلي بيلقبوها أبنائها بقاهرة الجبل ويلي تعد تاني أكبر بلدة بعكار من حيث عدد السكان بعد بلدة ببنين. عم احكي عن فنيدق، بلدة الأثار التاريخية القديمة من نواويس محفورة بالصخر ونقوش رومانية، فضلا عن قلعة عرومة. توقع فنيدق بمحافظة عكار براس منطقة جرد الأيطع يلي بتتواصل جغرافيا مع قضاء الضمنية على أرض بتبلش مرتفعة من جهة الشرق وبتنتهي منخفضة، وبتتمتع بمناخ معتدل بالصيف ومثلج قارس البرودة بالشتاء. ترتفع حوالي 1200 متر عن سطح البحر بوسطة، وبيبلغ أعلى ارتفاع فيها حوالي 2300 متر عند قمة جبل عروبة أو عرومة يلي بيشكل حد طبيعي بين محافظتي عكار والهرمل، وبتبلغ مساحتها حوالي 3100 هكتار. تبعد عن طرابلس حوالي 43 كيلومتر وعن بيروت 120 كيلومتر، وبتشكل مع بلدات الجرد اتحاد بلديات جرد الأيطع وهو الأكبر بعكار حالياً. بيحدى شرقاً بيت جعفر الهرمل، غرباً مشمش والقرنة، شمالاً عكار العتيقة تاشع وممنع، وجنوباً مشمش. تعتبر فنيدق بعيدة نسبياً عن بيروت، إلا أنه أول ما توصل عليها صديق المستمع رح تنسى 120 كيلومتر يلي قطعتن، ورح يبقى بذاكرتك سحرة وجمال الطبيعي واستقبال أهل المميز للضيف يلي يعتبر من أهل البيت. وفيك صديق المستمع توصل على هالبلد الحلوة انطلاقاً من طرابلس عبر المنية وصولاً لببنين، برقايل، بالزيل، أبعيت، أحرار، بيت يونس، مشمش وفنيدق. أو فيك تختار طريق حلبة، رحبة، جرد الأيطع. البعض بيربط معنى اسم فنيدق للفظة مركبة من فني ودق. فني هو ابن ملك فينيقي وشقيق الإله بعل، أما دق فبتعني ظهر وبانا، وهيك بتصير كلمة فنيدق بتعني الإله المنظور. كما أنه أحد المراجع بيقول أنه اسم فنيدق بيعني قرية الجبل العظيم. أما المؤرخ واللغوي أنيس فريحة فذكر بمعجم أسماء المدن والقرى اللبنانية، وقال أنه فنيديق كلمة من أصل إغريقي وبتعني الخان والنزل، وقد أطلق عليها الاسم لكون محطة لعبور القوافل ونقطة وصل بين طرابلس والبقاع وبالتالي المدن السورية. وتاريخياً تغير اسمها عدة مرات، إلا أنه استقر على لفظ عربي فصيح وهو تصغير الفندق يلي أخدته من دورة تاريخي.
ميلي يا جنات بلادي، ميلي يا أرض الخيرات، ميلي يا جنات بلادي، ميلي يا أرض الخيرات، طيرك شادي وجوك هادي، اسمك للمجد احكام، طيرك شادي وجوك هادي. اسمك للمجد
بيعود تاريخ هالبلدة الضاربة بالتاريخ للقرن الرابع قبل الميلاد، وهناك أخبار بتفيد أنه بتتواجد صلات قوية بينه وبين بعلبك بدليل تأثر سكان الأوائل دينياً ببعلبك الفينيقية. وبيردد الباحثين أنه الفينيقية هن أول من أسس فنيدق كمكان لاستراحة قوافلهم البرية يلي كانت تقصد الداخل مجتاز السلسلة الغربية، بحيث أنه القافلة كانت تنطلق الصبح من طرابلس وبتوصل قبل الغروب على فنيدق وبتحط رحالها لليوم التالي لتكمل رحلتها بنشاط. لمحة تاريخية عن هالبلد المميزة بأثاريتها مع الأستاذ الجامعي والمتفرغ للبحوث الأكاديمية خضر حيدر. شو هي أهم المعالم الأثرية بفنيدق؟
أهم معلم أثري وأقدم واحد هو مغارة قرب عين القمر عندنا من العصر الحجري الوسيط. يعني في هذا العصر كانوا يحدثون إنشاءات في قلب المغابر التي كانوا يسكنونها، ففيها بعض البناء الحجري. ثم عندنا المعبد الفينيقي الذي أنشأه الفينيقيون ليكون خدمة للعمال الذين يعملون في الخان النزل الذي كان محطة للقوافل البرية التي كانت تستريح ما بين الساحل والداخل بعلبك. هذا المعبد وجد فيه لوحة صخرية منقوش عليها الثالوث البعلبك، معبود أهالي بعلبك، عبارة عن إله بعل والإلهة عشتار وابنهم عليان. هذه اللوحة اليوم موجودة بالمتحف الوطني، وجدت في هذا المعبد سنة 1954، وفعلوا خيرا عندما أوصلوها للمتحف الوطني. ثم عندنا من الآثار الفينيقية كذلك على نبع فنيدق درج صخري ما زال موجودا، وفي داخل المغارة مغارة النبع على عمق 30 مترا يوجد رمزية للإله هدد، وهو إله البرق والرعد الذي ينتج مطرا. كانوا يقيمون عنده طقوسا عبادية لاستدرار المطر. هذا بالنسبة للمرحلة الفينيقية. أما المرحلة الثانية هي المرحلة الرومانية. الرومان يا سيدتي، الرومان أقام الأمبراطور أدريانوس أغسطس نقوشا منتشرة على طول السلسلة الغربية، ومنها منطقة فنيدق القموعة. هذا النقش طبعا كان سنة 120 ميلادي تحديدا، بعدما اعتلى الأمبراطور أدريانوس اعتلى عرش الأمبراطورية الرومانية بال 117-138، زار بلاد الشام وأمر بهذه النقوش لعدم تقطيع الغابة ولا الحفاظ على هذه الأحراج. ثم هذا هناك عبارة عن شيء 3-4 نقوش. ثم عندنا بمنطقة جرن عين القاف المغاور الأحفورية المدفنية المنتشرة هناك، وتنتشر في تلك المنطقة من الكفرون إلى تلة رنتا. تلة رنتا وتعني إله الذئبة. تنتشر المعالم الرومانية. هذا في إيجاز شديد. هل هناك من سؤال آخر؟
أستاذ خضر، شو ارتباط الأثرات بتاريخ البلدة ونشأتها؟
بالنسبة لفنيدق، نشأت كمحطة بناها الفينيقيون، لأن الفينيقيين لم يبنوا إلا 3 مدن صغيرة في الجبال من الشمرة إلى عسقلان، وهذه فنيدق إحدى المحطات. فهذا الأثر الموجود عندنا هو تابع لبناء هذا الخان، هذا النزل، خان ونزل فنيدق، لأن يلزم العمال الذين يعملون في الخان ويلزم الساكنين المجاورين، يلزمهم أمور تعبدية، فبنوا هذا المعبد وكانت هذه اللوحة الصخرية. هلأ فيما بعد من ضرورات ومستلزمات الحياة أن يكون هناك معابد، أن يكون هناك مدافن، أن يكون هناك مسائل حضارية كالنقوش التي تمنع تقطيع الأشجار أو غيرها. هذه مستلزمات حضارية للذين كانوا يسكنون في هذه البلاد. نعم.
هل عم بيتم العمل على خطة على مستوى عكار أو حتى لبنان لتعريف اللبنانيين والأجانب على هالأثارات يلي ذكرتها؟
سيدتي والله أنا من سنة 1991 يعني كنت أكتب بجريدة اللواء، كتبت عن معظم الآثار التي لم يذكرها يعني تسريح الأبصار للأب هنري لامانس، وأخذت الملف إلى البروفيسور أسبر إلى مدينة جوبيل إلى بيته، وقال أنا مهتم وأنا كذا، ولكن لم يتصل بي أحد بمثل هذه الأمور. وأنا باحث تاريخي ولست عالم آثار، أنا أقدر تقدير ولكن تقديري ليس بالمئة مئة، ليس صحيح، لأن هناك علماء الآثار عندهم الكربون، الفحص الكربون المشع، عندهم الجرار الفخارية المستندة إلى حقبات تاريخية أو غيرها. أنا لست من أهل هذا الاختصاص، وإلى الآن لم يتصل بي أحد ولم يسألني أحد. وأنا أشكر إذاعتكم الكريمة على هذا البرنامج اللي تضيء يعني وتجعل هذه النقطة الضوء على هذه المنطقة المظلومة تاريخيا، والتي يعني ساد فيها ظلام التجهيل والقفز المعتبر فوق تاريخية.
طيري يا رفوف الدرس، طيري تنطير، حلوي ساحات الضياع، حلوي بكير. طيري يا رفوف الدرس، طيري تنطير، حلوي ساحات الضياع، حلوي بكير. غادي أنا غادي، قطعت بمية وادي، وسبقت الصيادي، وسبقت النواطير. طيري يا رفوف الدر، حلوي ساحات الضياع، حلوي بكير.
اجتماعيا بتتميز فنيدق بوجود منزول آل زكريا يلي منحها مكانة دينية بارزة بعكار والمنطقة، خصوصا بالطرق الصوفية، كما انه مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا هو من أبنائها. تشتهر هالبلد الساحرة بغاباتها الكثيفة والمتنوعة، لا سيما غابة العزر النادرة بالعالم، إضافة لغابات جبال الأموع الحرجية الكثيفة يلي تحولت بالسنوات الأخيرة لمقصد سياحي بارز، على الرغم من إهمال الدولة، وبتنتشر فيها بيوت الضيافة، الأكواخ الخشبية والمطاعم بشكل ملحوظ. وبيردد أهل فنيدق بكل فخر أنه منطقة الأموعة تعد من أجمل المواقع السياحية بلبنان وبالعالم كمان، وفيها ينابيع عذبة وغابات جميلة. جولة بأرجاء غابات فنيدق الخلابة يلي بتنتشر فيها أشجار معمرة بتعود لمئات السنوات، رافقنا فيها مدير كلية الهندسة بجامعة بيروت العربية والمهتم بأمور البيئة بعكار الدكتور محمد علي. تشتهر فنيدق بغاباتها، شو هي وشو بيميزها عن غيرها من الغابات؟
غابات فنيدق الأموعة، لأنه هني فنيدق هي البلدة والأموعة هي المنطقة الحرجية اللي تابعة لفنيدق. تشتهر بغابات متنوعة مثل الشوح والزاب والسنديان والأرز والعزر والصنوبر البري، بتبدأ من 1200 متر اللي هي وسط البلدة، وبتنتهي على سفوح جبل عروبة أو عرومة اللي هو الفاصل بين محافظة عكار ومحافظة الهرمل. أهم نوع من الشجر اللي هو متواجد بكثافة بهذه المنطقة، مش متواجد بمناطق تانية، طبعا مش عم بحكي عن البلدة، عم بحكي عن جبال عكار، يعني بتمتد من الأبيات حتى الحدود مع الضنية، هو شجر الشوح اللي هو قريب نوعا ما من شجر الأرز، بس بيختلف شوي باللون وبالحجم. في عنا طبعا شجر العزر اللي هو شجر نفطي، يعني هو بيخسر وراءه ابتداء من فصل الخريف، بخلاف بقية الغابات اللي بتشتهر فيها لبنان بشكل عام والمنطقة عنا اللي هي بتحافظ على أوراق اللي هي بتجي مثل الإبرية على مدار العام. عنا كمية شجر من الشوح اللي بسميه الكيليكي، كبيرة ضخمة، عم نحكي عن آلاف الأشجار. هلأ غابات الشوح مش كتير كثيفة، ولكن مش كتير، يعني فينا نلاقي بأنه بالكل 10 متر مربع مثلا فينا نقول أنه في عنا شجرة شوح.
مين بيتولى المحافظة عليها وبيحميها من الحرائق والتعديات على ثروتها الحرجية، وشو السبب لعدم تحويلها لمحمية طبيعية؟
بالمبدأ المخول الإشراف على هالمناطق الغابات والحرجية هي مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية التابعة لوزارة الزراعة عبر مركز لمأموري الأحراج اللي موجود بمنطقة جرد الأيطع ومنه فنيدق والأموعة.
ولكن طبعا في عنا نقص بالعدد والعديد، وهيدا يمكن بتعاني منه المنطقة وباقي المناطق بلبنان. كمان في عنا البلدية طبعا موجودة، ولكن في تقصير مزمن بهذا الموضوع نتيجة العوامل الاقتصادية وعوامل اجتماعية أخرى، يعني كمان بتأدي كمان لضعف المراقبة وعدم التعديات على هالمناطق. في عنا كمان القوى الأمنية والعسكرية المتواجدة بالمنطقة، فإنه في عنا أكثر من نقطة للجيش ولقوى الأمن الداخلي، اللي مؤخرا عبر بلدية فنيدق نحن كنا عم نقدم لهم مبنى بالأموعة فوق، هو تابع لوزارة الزراعة بالأساس، ولكن تم تحويل جزء منه ليكون مخفر للدرك، وفي نقطة للجيش اللبناني موجودة فوق. هني عندهم كتير إذا بدك إيجابيات بهذا الموضوع، وخاصة عملية قطع الأشجار أو قطع الخط والطريق الرئيسية للي بيكونوا عم بيهربوا حطب من المناطق العالية اللي هي بتواجد فيها بالمجمل شجر اللزاب، اللي هو بيطلع على ارتفاعات أعلى من بقية أنواع الأشجار. هلا بالنسبة لأنه ليش ما تحولت لمحميات؟ طبعا في كتير أسباب، أنا بركز على نقطة أساسية هي مستوى الوعي بمناطقنا شوي ما كتير بتروح باتجاه المحميات، يمكن أكتر بيتقبلوا فكرة الحمى اللي هو نوع تاني من أنواع خلينا نقول الحماية للأحراج، ولكن لا ترقى إلى موضوع المحميات. طبعا في تقصير من البلديات، مع أنه صار في كتير يعني تقديم طلبات لوزارة البيئة أنه نحولها لمحمية، البروسيس ما كانت عم تكون مزبوطة، لأنه المحمية على طول لازم تبدأ من أهل البلدة بأنه يحولوا هالمنطقة هيدي المساحات تبعتها يعملوها عقار ويكونوا مستعدين للتنازل عنه، مع أنه هي أراضي جمهورية لبنانية بالأساس، يعني لا تحويله لمحمية وبس يصير هذا الموضوع وزارة البيئة يعني بتتولى موضوع التحويل لمحميات. في عنا موضوع يعني تعارض المصالح المحلية، لأنه في الغابات هيدي هي كمان تستخدم للرعي أو للاحتطاب، وفي عنا التوسع العمراني والسياحي مؤخرا، التوسع العمراني الناس كمان بمكان ما بتقول المحمية أنه يمكن حتى تحد من عملية التوسع العمراني، لأنه الكثافة السكانية بهالمناطق هيدي عالية. وطبعا هو بالأساس سيطرة الفكر خلينا نقول العشائري اللي كان موروث والتحاصصي، يعني في محاصصات بالمنطقة فوق وتقسيمات عشوائية أو عشائرية تمت بحقبات ماضية بطريقة هيك خلينا نقول عشائرية ولسانا ماشيين عليها. فهيدي كلها عوامل بتأدي إنه تحويلها لمحميات في صعوبات جمعية، ولكن هذا الأمل لساته موجود، وخاصة بالنسبة لغابة العزر اللي هي كان فيها تقدم كتير كبير بهذا الموضوع، وصار في تسييج لها وهي محدودة بمساحتها ومعروفة، وتقريبا بالعقل والفكر هي بطور أنها تتحول لمحمية، ولكن بعتقد أنا لسه بدنا شوية وقت بهذا المجال.
شو المشاكل المناخية يلي عم بتواجه ثروتها النباتية والحيوانية لهالغابات؟
في عنا عوامل مناخية ثابتة يعني كانت موجودة من قبل، الرياح والصواعق اللي كانت تنزل، آخرها كان بسنة 2018 وخسرنا عدد كبير من الشجر، يعني هيدي عوامل ثابته. هلا فينا نضيف عليها الحرائق اللي هي كانت كتير نادره بالمناطق، لانه هيدي مناطق مرتفعه درجه الحراره منها كتير عاليه، بس مع التحول المناخي عم يصير في عنا حرائق للاسف بكتير مناطق، وادت كمان لخساره عدد كبير من الاشجار. يعني هلا اهم واكثر شيء خطر هو فعلا الحرائق اللي عم تصير فوق واللي عم تتكرر، بس تكون عندنا موجه حر باشهر بتبلش من شهر حزيران حتى شهر ايلول، حتى بعض الاحيان لتشرين، لما بيكون في عندنا حر عم يصير في حرائق مستمره بهيدي المنطقه. في عندنا موضوع يعني عدم تجديد الغابات نفسها، وهي سبب التغير المناخي، وكمان الانسان له دور فيها، تعدي الجائر للانسان عم بيكون كمان عنصر كتير يعني خطر على تغيير النظام الإيكولوجي اللي كان موجود. وطبعا موضوع الرعي الجائر، وإن كنا هلأ بموضوع الرعي عم بيكون أخف حدة من قبل، لأنه ما كتير عم بيكون في عنا قطعان ماشية بالمنطقة فوق.
دكتور محمد، هل في عدد تقريبي أو إحصاء عن عدد السياح يلي بتجذبهم سنويا هالغابات؟
في السياحة المحلية اللي هي من أبناء منطقة عكار والجوار، يعني هي تعتبر الأكثر والأكبر، وهي بتتركز أكثر شيء بالأعطال والويك أند والصيفية. ما في أعداد معينة لأنه هيدي الأشخاص بيطلعوا يعني خلينا نقول بسياحة شوي حرة للتنزه والبيكنيك والباربيكيو وهالشغلات، هول بينتشروا بالمنطقة. عم نحكي خلينا نقول بالآلاف يعني بيطلعوا، لأنه صارت كتير منطقة مقصودة وعليها كثافة كبيرة، إن كان على غابة العزر أو على منطقة الأموعة والغابات المنتشرة بهالمنطقة هيدي. شهدنا مؤخرا خلينا نقول ابتداء من 2015 تسارعت بشكل كتير كبير، اللي هي السياحة البيئية والمشي بالطبيعة، عم تضم كتير وفود من منطقة عكار ومن بقية المناطق بلبنان، عم يقصدوها للهايكينج ولا نوعا ما أسعارها المعتدلة، إن كانوا مثلا للترويقة أو للغداء بعد ما يكونوا عم يعملوا هايكينج. في عنا كمان السياحة الاستجمام اللي هي هلأ انتشرت بشكل كتير كبير، عم نحكي عن أكثر من 50 مشروع لبيوت الضيافة وبيوت الخشب بالمنطقة. هيدي عم يكون في عنا شوية تنظيم لها مع مكتب المركز الإرشاد السياحي اللي عملته وزارة السياحة مؤخرا، وإن كان غير مفعل بشكل قوي مع البلدية والجمعيات المحلية. عم يكون في عنا هالنوع من السياحة اللي عم فعلا أمنت يد عاملة لا يستهان فيها بالمنطقة فوق.
حكيت عن رياضة الهايكينج، شو عدد مسارات المشي بالغابة وأهم المعالم يلي بيصادفها السائح؟
هلا في عنا حوالي خلينا نقول بحدود 7 أو 8 مسارات أساسية، بالإضافة لمسارات يعني ثانوية ممكن أي إنسان يكون عم يمشي فيها حسب، يعني ما في مناطق محددة، بس أهم شيء نحن عنا المسارات اللي ممكن يمشوا عليها هي من منطقة العزر لمنطقة الأموعة. فالناس بتجي على العزر لأنه هي على ارتفاع يعني منخفضة أكثر من منطقة الأموعة، وبيطلعوا صعودا لمنطقة الأموعة. في عنا المسار الثاني اللي انعمل مع كمان جمعيات وان جي اوز بقلب غابة العزر، اللي هي عبارة عن لوب يعني مثل سيركل بيبرموا بقلب غابة العزر. وفي عنا مسار كتير حلو بينطلق من منطقة جوز الدارة اللي هي بجانب منطقة الأموعة أو جزء من منطقة الأموعة، عبر دهاليز طبيعية وسراديب بتؤدي ل يعني مناظر كتير حلوة. كمان هيدا مسار. وفي عنا المسار التقليدي اللي كان هو درب الإنجليز بيسموه، لأنه هو مسار بيمشي على الطريق القديمة اللي كانت معمولة على أيام الإنجليز، اسمه مسار درب الإنجليز، وهي بتبتدأ من الأموعة وحتى تحت الأموعة شوي إلى كرم شباط بالقبيات. يعني هولي هن المسارات الهايكنج اللي ممكن يجوا مع مرشدين سياحيين طبعا، اللي ممكن يكونوا عم يساعدون بتوصيف بعض النباتات والأشجار اللي ممكن يصادفوها بطريقهم.
خضرة يا بلادي خضرة، رزقك فوار محروس بعيني القدرة تبقى هالدار.
خضرة يا بلادي خضرة، رزقك فوار محروس بعيني القدرة تبقى هالدار. خضرة يا بلادي خضرة، رزقك فوار محروس بعيني القدرة تبقى هالدار.
نظرا للطف هوائها ووفرة مياها وغنى تربتها، تشتهر فنيدق بزراعات عدة، خصوصا التفاح يلي بيشكل نسبة 40% من الانتاج اللبناني، إلى جانب عدد مختلف من الفواكه والخضار، إضافة لشهرتها بزراعة القمح. أما الصناعات فهي يدوية حرفية. شؤون وشجون الزراعة بهالبلدة الخضراء بامتياز تناولناهن مع رئيس مصلحة زراعة عكار طه مصطفى. معروفة فنيدق بإنتاجها الزراعي، بأي مزروعات بتتميز وقدي كميتها والمساحات المزروعة؟
هلأ الفنيدق بتشتهر هي بزراعة التفاحيات. التفاحيات يعني هي من التفاح والإجاص، الزراعة الأساسية هيدي بترجع بتبلش عندك الكرز، المشمش، الذراء، بيجي بعد منها الخضار. هن هلا هالفتره ال4 سنين 5 سنين بلش انتاج خضار كميه كبيره تنتج للسوق المحلي، يعني هي عباره عن البندوره والكوسه والخيار والبقدونس، لانه منطقه على العليا ومناخها كتير ممتاز لهذه المنتوجات البلديه، بتطلع كتير ممتازه والناس بتقصدها، بتقصد بالصيفيه بتقصد المناطق الجبليه لتاخذ الخضار. وكمان ايضا بتشتهر كمان بزراعه الحبوب، قمح، حمص، شعير، بقوليات على انواعها.
شو المشاكل الاساسيه اللي عم بتواجه المزارعين اليوم؟
هلا المشاكل الاساسيه اللي بتواجه كل المزارعين بشكل اساسي يعني تصريف الانتاج. نحن بتعرف نحن اليوم يعني مضيق علينا شوي كلبنان التصدير، بالاخص عندك السعوديه، بس افتح السعوديه بعتقد ما بيكون في مشاكل بتصريف الانتاج بلبنان، بلبنان عامه وبالاخص انه بفنادق التفاحيات.
هل في مشاريع للتصنيع الزراعي او مشاريع زراعيه جديده عندكم بالبلده؟
لكن كتصنيع زراعي هذا غايب كليا عن المنطقه، ما في شيء تصنيع، في باستثناء تعاملية زراعية، تعاملية الفنادق الزراعية للتصنيع الزراعي، هي بتصنع خل التفاح، بتصنع مربيات، بتصنع المكدوس، بتعمل دبس الرمان، شيء خاصه بالتصنيع الزراعي، بس انه هذا شيء بسيط، منش على صعيد انه والله يقدر يستوعب كمية كبيرة من الانتاج، لا، على صعيد صغير.
كيف عم بتأثر الزراعة على معيشة العائلات بالبلدة؟ وهل عم تتراجع على حساب التطور العمراني أو هجرة الشباب؟
عم تتراجع بالتطور العمراني قبل هجرة الشباب،
أوكي بتحب
بس هلا لاقول لك شغله، نحن بوجود الازمه، الازمه إلى سيئات وإلى حسنات اللي صارت، السيئات بتعرفي اثرت على الاقتصاد واثرت فقدان قيمه العمله، حسناتها رجعت الناس للزراعه، للامن الغذائي، بتعرفي انت الزراعه هي امن غذائي، ولو ما الامن الغذائي ما في حياه كون، وهالشغل هذا ما بيكون اذا ما في شيء امن غذائي، يعني رجعت الزراعه توسعت اكثر من قبل، اكثر من 2018 ولا ورا، كل الناس استصلحت اراضيها وبلشت بالزراعه ما عاد وقفت، في اماكن توسعت اكيد، محل الاماكن العمران اكيد بتخف الزراعه، بترجع بتنتقل على المناطق الاعلى اللي ما فيها سكن، ما فيها يعني بنى تحتيه لحتى يكون فيها تزيد السكن فيها،
اوكي
وفنادق ما فيها، ما فيها مصانع او ما فيها مثلا معامل او شيء لحتى تخف الزراعه عنا ليروح يلتجئوا للصناعه او شركات او شيء.
شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى، وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا.
شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى، تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا.
وشتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى
يحلى،
وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا.
شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى، تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا.
بدورة عام 2025 صار بفنيدق مجلس بلدي مؤلف من 21 عضو إضافة ل 12 مختار، وبيبلغ عدد سكانها حوالي 35 ألف نسمة موزعين على 10 عائلات رئيسية، ويلي هي زكريا، عائشة، الحاج ديب، زهرمان، طالب، كنعان، صلاح الدين، جود، الكك، والبعريني. زيارتنا اليوم لفنيدق خلصت، موعدنا الأحد المقبل مع منطقة جديدة. إلى الملتقى أطيب التحيات من الزميل المخرج إلي مسيحي، ومني أنا رندا بوداغر، وإلى اللقاء.